بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الرسالة التاسعة، نظام الحكم في الإسلام. ناخذها باختصار دي الرسالة، يعني كنقاط، النقاط المهمة فيها، لأن نصها تقريبا معيودة في العقائد. أخذناها أهمية أن يكون هناك امتداد للرسول صلى الله عليه وآله، أهمية الإمامة. هني نفس الشيء، يقول الحكومة تعتبر من الحاجات الضرورية. لماذا الحكومة من الحاجات الضرورية؟ لأن من أول تاريخ الإنسان كان لابد هناك يحتاج الإنسان إلى قانون حتى ينظم حياته، حتى على مستوى الحياة المادية، فما بالك بعد بالحياة المعنوية، وحياة تنسجم مع القرآن الكريم وتنسجم مع الديانات. فلابد من وجود ماذا؟ من وجود حاكم. إذن هذا مفروغ عنها، حاجة الإنسان إلى الحاكم، وأن هذه الحاجة حاجة فطرية، يعني حاجة الإنسان والمجتمع إلى إدارة حاجة وش فيها؟ من فطرة الإنسان، تقتضيها الفطرة الإنسانية. وأيضا سيرة الأنبياء تؤيد وتؤمن هذه الاحتياجات الفطرية الاجتماعية للإنسان، مثل احتياجه للإدارة، احتياجه لإدارة المأكل، احتياجه للسياسة، احتياجه للأمن. زين، منها سيرة الرسول صلى الله عليه وآله. نشوف أن الرسول صلى الله عليه وآله من أول ما أسس الحكومة في المدينة عقد بين الطوائف المختلفة وبين المسلمين من أصحابه، عقد بينهم اتفاقيات بين اليهود والمسلمين. تعتبر عليكم سلامة الله، تعتبر هذه الاتفاقيات هي أول دستور في الحكومة الإسلامية، أول قوانين نظم العلاقات الاجتماعية الحادة مثل بين الطوائف والأديان المختلفة في الدولة الإسلامية. أيضا نشاهد في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله أن أدار 85 حرب بين غزوة وسرية، فكان يجهز الجيوش يوصل قادة، بالإضافة إلى أن كان هناك ولاة يرسلهم الرسول صلى الله عليه وآله إلى الأقطار المختلفة لإدارة الولايات أو الأقطار التي تنتمي للدولة الإسلامية، ويوصيهم بتعليم الناس القرآن وبإدارة الناس وبتنظيم شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية وبحل النزاعات القائمة بين الناس وما إلى ذلك. أيضا في القرآن الكريم هناك سور تتكلم عن أسس الحكومة الإسلامية، مثلا سورة الأنفال، سورة محمد، وكيف نتعامل مع الطوائف الأخرى داخل الدولة الإسلامية، مثلا سورة المنافقين، سورة آل عمران. زين، إذا عندما ننظر إلى السيرة النبوية أو المزاج القرآني نجد أن هناك الكثير من أفعال الرسول والآيات القرآنية التي تدعم ضرورة وجود حاكم إسلامي يحكم المسلمين، يحكم المجتمع الإسلامي. السيد المرتضى في كتاب المحكم والمتشابه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كحاكم في الدولة الإسلامية دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا أمركم ونهاكم، بعنوانه حاكم، بعنوانه هو القاضي، وهذا ما يقيم الحياة. وإلا إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أعطاكم مثلا رسالة عملية ولم يتابع تطبيقها، فهذا ليس، ما فيها حياة، تعتبر ما في مؤمن إلى تطبيق هذه الأحكام. إذا لا يتم تطبيق الأحكام، أو ليس هناك ضمان لتحقيق الإسلام في الحياة إلا من خلال وإيش؟ من خلال الحكومة الإسلامية. ولذلك هنا إذا دعاكم لما يحييكم، يعني بعنوانه حاكم يحيي أبعاد المجتمع الإسلامي المختلفة من الاقتصاد والإدارة والتربية وغيرها من خلال تطبيق القوانين بعنوانه حاكم، وليس فقط بعنوانه مبلغ إلى هذه الأحكام. بالتالي يتبين المسؤولية الكبرى والثقيلة التي تناط إلى الحاكم. ولذلك في الآيات القرآنية تبين مسؤولية الحاكم حتى في كلام الرسول صلى الله عليه وآله، مثلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقاموا الصلاة يعني علامة على أن إقامة الصلة بالله سبحانه وتعالى على مستوى العبادات والمعاملات، وآتوا الزكاة الجهة الاقتصادية يعطون الحقوق لله سبحانه وتعالى ويزكون أموالهم ويزكون، زين يعني آتوا الزكاة مطلقة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إشارة إلى العلاقات الاجتماعية. إذن هذين ثلاث أضلاع، العلاقة بالله، العلاقة بالمجتمع، والعلاقة بما يضمن العلاقات الاجتماعية والعلاقة بالله وهي آتوا الزكاة. هذين الأضلاع الثلاثة هم كلهم واحد في الواقع، ولكن ينظر لهم الآية القرآنية تنظر لهم من حيثيات مختلفة. زين، إذن القرآن ما يميز بين علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله، هذه في ضمن علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بأمواله، علاقة الإنسان بالطبيعة بالأنعام أيضا لله حق فيها، فينظر إليه في دائرة إقامة الصلاة، في دائرة الصلة بالله. إذن إدارة المجتمع داخلة تحت وش؟ تحت عبادة وتحت الدين وتحت ظلال الدين، وليست منفصلة عنها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله لمن قال بأن بئس الشيء الأمارة، قال نعم الشيء الأمارة لمن أخذها بحلها وحقها. يعني الحكومة والسلطة والطلب الحكومة الإسلامية تعتبر من نعم، من نعم الأشياء، نعم الشيء، من أفضل الأشياء. لماذا؟ لأن بها يقام العدل، بها يحيى الإسلام، ولكن لابد أن يأخذها من هو أهل لهذه، لهذا المنصب ولهذه المسؤولية. أيضا القرآن والروايات بيّنت أنه هذه الإمارة هي مسؤولية إلى الحاكم وليست امتياز للحاكم. يعني القانون الإسلامي يجري على الحاكم كما يجري على المحكوم، الحق لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له. يعني كما أن الحاكم يجري القانون على الناس، كذلك هذا القانون يجري عليه. فإذا أخطأ القانون كما يجري على الناس، عامة الناس أيضا هو يجري، ما في طبقات. إذن الحكومة ليست طبقة خاصة أو تعطي امتياز خاص إلى الحاكم، وإنما تعطي مسؤولية ثقيلة على هذا الحاكم، ولذلك يجب أن يتحملها من هو أهله. أيضا داخل الحكومة الإسلامية، هي التأكيد من الشيخ أن داخل الحكومة الإسلامية تحفظ ليس حقوق الناس المسلمين فقط، وإنما حقوق كل الطوائف التي تعيش في الدولة الإسلامية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن الدولة الإسلامية والحاكم الإسلامي مو بس وظيفته تشمل المسلمين، حفظ المسلمين وحفظ الأمن للمسلمين، بل حتى كل مواطن يعيش في الدولة الإسلامية حتى لو كان يهودي، طالما أنه لا يحارب ولا يقاتل المسلمين فنحن مأمورين بحفظ دمه وبالتعامل معه بالعدل والإحسان والبر. بعدين الشيخ يذكر الأنظمة المطروحة للحكم، نظام الحكم، ويميز بين نوعين من الأنظمة. هناك أنظمة إلهية وهناك أنظمة طريقة تعيين النظام، طريقة تعيين الحاكم. زين، هناك أنظمة طرق إلهية وهناك طرق بشرية. الطرق البشرية يذكرها بتعداد بس، اللي هو النظام الملكي، إنه يصير فيه ملك ورعية، وفي عندنا نظام الأشراف، نظام الأشراف أو حكومة الأشراف، اللي يعتقدون بأن الأشراف دمهم أزكى من بقية دماء عامة الناس، ولذلك ما يتزوجون من أحد، وشفتوا لهم يمكن في الأفلام. اللي هو النظام الأرستقراطي، زي وشوف أفلام الكرتون اللي فيه كده نظام. النبيل ما ادري وشو النبلاء دلين اللي يبونهم في هو الذكر، الفتى النبيل، ايه اللي كان شو اسمه، هذا نموذج تعرفونه مو؟ ما ادري من متى الا يعني تصير لهم الدولة، الحكومة تحتهم، باقي الناس يعيشون في خدمتهم، ولا يتزوجون من بعض لان يشوفون ان الدم طاهر، ما يصير يتلوث بدماء عامة الناس، لذلك يسمونه شريف الاشراف. وحكومة الأغنياء والنظام الجمهوري، إنه يكون في للناس انتخاب ولكن في دائرة محدودة، هذا النظام الجمهوري. إلى غير ذلك من الأنظمة المعروفة عند الساسة، هذا أهم الأنظمة تقريبا. الحين عندنا المنتشر، النظام الملكي والنظام الجمهوري. أما في الإسلام، الإسلام بين نوعين من الأنظمة. في عندنا أنظمة بالتنصيص لشخص معين مثل الرسول صلى الله عليه وآله، القرآن نص على وجوب طاعة الرسول المطلقة، أنه في أثناء الخصام نرجع إلى الرسول. هذا معناته وش؟ نص صريح على أن الرسول هو الحاكم الإسلامي. واضح؟ وأحيانا لا، ليس تنصيص للشخص، وإنما تنصيص على أساس الخصوصيات، تبين الخصوصيات والصفات التي يجب أن يكون عليها الحاكم. ولا خلاف بين المسلمين في أن حكومة الرسول صلى الله عليه وآله كانت على أساس التنصيص الشخصي، يعني الرسول شخصا كان هو الحاكم بالتنصيص، والقرآن نزل نص على حكومة الرسول وحاكميته على الأمة. لكن بعد الرسول صلى الله عليه وآله هنا الخلاف، هل تم التنصيص على شخص بعينه أو التنصيص على خصوصياته فقط، والناس هم من يحددون هذه الخصوصيات تجلت في من، برزت في من، حتى يختارونك خليفة للرسول صلى الله عليه وآله. حتى نختار نحل هذا النزاع بين المسلمين، نحتاج إلى البحث في 3 نقاط. أول شيء، أول نقطة، في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وآخر، خاصة الفترة الأخيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، لأن البحث بحث عن المصلحة، وش مصلحة المسلمين؟ هل المصلحة كانت تقتضي التنصيص الشخصي أو التنصيص بالصفات والخصوصيات؟ تنصيص على شخص أو تنصيص على خصوصيات الشخص؟ إذن أولا مصلحة المسلمين في ذلك الزمان، أي نوع من أنواع الحكومة كانت تقتضي بالحاكمية، أي نوع من أنواع التعيين للحاكم. النقطة الثانية، إذا أول شيء إلى المصلحة العامة للناس، بعدين إلى نفس الرسول، ماذا كان يفعل الرسول وماذا ترك من فراغ، الفراغات اللي تركها الرسول، هل يمكن أن يكتفى بالناس لتعيين من توفرت فيه الخصوصيات اللي ذكرها الرسول، أو يلزم لسد هذه الفراغات أن يحدد شخص بعينه؟ زين، إذا أول شيء نشوف المصلحة العامة، ثم ما تركه الرسول في هذا المجتمع من فراغات، هل يمكن سدها من خلال تعيين خصوصيات فقط للحاكم والناس تختار هذا الحاكم، أو لابد من شخص بعينه؟ وآخر شيء، الناس إلا في هالمجتمع، مجتمع الرسول صلى الله عليه وآله، ماذا كانت تفهم من الخلافة؟ وش المرتكز الموجود عند الناس حول الخلافة؟ إذا كل البحث بحث تاريخي لحد هنا. المصالح العامة اللي كانت في المجتمع في زمن الرسول، الفراغات التي تركها الرسول في ذلك المجتمع، وهذا المجتمع ماذا كان يفهم من الخلافة؟ وش كان في ذهنه في تصوراته حول خلافة الرسول صلى الله عليه وآله، أو الخلافة بعد الرسول. بالنسبة للمصالح العامة، لحفظ الإسلام والمسلمين، هل يكتفى بتعيين الخصوصيات والناس تختار؟ وش كانت المصلحة وش كانت تقتضي؟ طبعا في بداية بداية النزاع، يعني في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وآله، كان هناك أخطار ثلاثة لا تزال متأججة في المجتمع الإسلامي، وهي الروم والفرس، هذا خارجية، ومن الداخل المنافقين. زين، المنافقين وفي القرآن الكريم بيّن أن المنافقين كانوا ليل نهار يعملون على هدم الدين، يعني ما كانوا غافلين. وفي آخر أيام الرسول صلى الله عليه وآله كان يبعث بالسرايا ويقوم بمناورات عسكرية لإرهاب أعداء الإسلام من الخارج، الروم والفرس. إذا في ظروف مثل هذه، هل يمكن أن يترك تعيين الحاكم بعد الرسول صلى الله عليه وآله؟ هذا من جهة. من جهة نفس المجتمع، المجتمع الإسلامي كان قائم على نظام القبائل، وإلى اليوم النظام القبلي هو الحاكم، يعني قدسية ما يقوله زعيم القبيلة. وهذه الطريقة في التفكير اللي حكمت على الناس إلى 14 قرن إلى اليوم، هذا النظام هو الحاكم في الجزيرة، النظام القبلي حاكم على الناس، أغلبية الناس. فهل يمكن للرسول صلى الله عليه وآله أن يترك تعيين الخليفة ويكتفي بذكر الخصوصيات؟ عندما نرجع إلى السقيفة نجد أن التعصب القبلي كان بارز بين المهاجرين والأنصار، كل واحد يجر الخلافة إلى نفسه من خلال مجموعة من ذكر مجموعة من الخصوصيات إلى كل قبيلة، قبيلة قريش، قبيلة الأوس، قبيلة الخزرج. كان هناك نزاع قبلي بينهم يشير إلى حاكمية سيطرة المزاج القبلي على الناس في ذاك الزمان. إذا من جهة المصلحة، حفظ مصالح الإسلام والمسلمين بناء على ما ذكرنا، كان الأفضل أن حنقول الأفضل الأحسن أن يعين بشخصه الإمام أو الحاكم، ولا يكتفى بذكر الخصوصيات، لأن من جهة الناس ما عندها قدرة على تطبيق هذه الخصوصيات على الأحسن لأنها تحت حاكمية العصبية القبلية، ومن جهة ثانية في مشاكل سياسية في الإدارة سواء خارجية أو داخلية، ففي تشويش، ما كانت الأمور مستتبة. ثم الفراغ الذي تركه الرسول صلى الله عليه وآله، يعني حتى لو بغينا نعالج هذا التشويش، هل كانت الأمة قادرة على معالجة التشويش؟ يقول الفراغ الذي تركه الرسول، كان الرسول صلى الله عليه وآله يبين الآيات القرآنية. إذا احنا بنرفع التشويش من خلال الشريعة، نشوف الشريعة كيف بينت الخصوصيات، حتى نتعلم كيف نطبق دي الخصوصيات على الأفراد الموجودين في الخارج ونستنتج ويرتفع التشويش، نحتاج إلى وجه تبيين للشريعة. الرسول هو الذي كان يبين الشريعة، يبين القرآن، يبين الأحكام. وكثير من الأحكام ما هي مذكورة بتفاصيلها، كثير من الخصوصيات مذكورة بشكل مجمل في القرآن الكريم، نحتاج إلى من يبين هذه الأحكام والخصوصيات. لو وقع شبهة في فهم الأحداث أو شبهة في فهم القرآن الكريم، كان الرسول هو الذي يرفع ويدفع الشبهات، خاصة التي تدخل من اليهود والنصارى، خاصة في العقيدة حول الميعاد وحول حتى حول الحاكم، يعني كانوا يشككون في حاكمية الرسول، يقولون عيسى كان نبي ولم يكن له أب، إذن دليل على أن عيسى على حق وأنه ابن الله. فكان الرسول صلى الله عليه يدفع هذه الشبهات، مثلا يأتي بآدم يقول آدم أفضل من عيسى على كلام، أصبح هو ابن الله، لو صار عيسى ابن الله. إذن الشبهات التي كانت تدخل على المسلمين من التيارات الفكرية المضادة للإسلام، زي مثلا اليهود والنصارى والمجوس و و و والملحدين، كان يدفعها الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وآله يحفظ الدين من التحريف، ويؤكد أنه من كذب على الرسول صلى الله عليه وآله أو كتب حرف لم يقلها الرسول فليتبوأ عذرا. إذا نحتاج إلى حاكم يفهم القرآن ويستطيع أن يفسر القرآن كالرسول، يسدها الفراغ، يبين الأحكام، خاصة الأحكام جاءت مجملة تحتاج إلى تفصيل، فهذا التفصيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم خاص، لأن الرسول كان ينزل ويرتب الأحكام على أساس ويش؟ على أساس المستجدات في حياة الناس، فالأحكام صحيح جاءت كاملة ولكنها مجملة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى عارف بالشريعة حتى يفصل هذه الأحكام حسب مقتضيات والأحداث التي تمر على المجتمع الإسلامي. بناء على ذلك، هل يمكن أن يتصور أن يترك الدين والشريعة، يترك الله سبحانه وتعالى الحكومة للناس؟ في عندنا ثلاث احتمالات. ممكن نقول لنا الله سبحانه وتعالى ترك، وفي ذلك نسبة الظلم وعدم العدالة لله سبحانه وتعالى، تضيع الهدف من إنزال الشرائع وإرسال النبي صلى الله عليه وآله، أو لا، أنه الأمة كانت قادرة والمجتمع الإسلامي، أفراد المجتمع الإسلامي والصحابة كانوا قادرين على تعيين الحاكم المناسب بعد الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا إذا احنا طبقناها على نفس، نجد أن الصحابة اختلفوا في تبيين الآيات القرآنية، اختلفوا في تطبيق الأحكام فضلا عن تفصيل المجملات من الأحكام، حتى في طريقة الصلاة وطريقة الوضوء اختلفوا فيها، اختلفوا في مسائل أصبحت دموية وقتلوا بعضهم بعض عليها، مثل مسألة خلق القرآن. كثير من الشبهات كانت ترد على أبو بكر وعمر، ما يقدرون يحلونها، يروحون إلى الإمام علي لحلها. هذه من الواضحات في سيرة الخلفاء. أيضا البخاري لما راح يبحث في الأحاديث الصحيحة والفاسدة، وجد 4000 من ضمن 600,000 حديث، أو 16,000 أو صحيح مع الاختلاف الأرقام، ولكن لاحظوا عدد قليل من ضمن كم هائل من الأحاديث الموضوعة على الرسول صلى الله عليه وآله والمدسوسة. إذن الصحابة أو الأمة أو المجتمع الإسلامي في زمن الرسول ما كان عنده القدرة على سد الفراغ بعد الرسول صلى الله عليه وآله. لو درسنا التاريخ من نفس تاريخ من يقول بأن الصحابة كانت تقدر أن هي تحدد الخلافة وهي التي حددت الخلافة. ثم أخيرا أن المرتكز عند الصحابة والمرتكز في أذهان الصحابة كان هو التنصيب، والدليل أن أبو بكر نصب، وعمر عندما قالوا له استخلف ماذا قال؟ قال لو أن أبو عبيدة عايش كنت استخلفت، لو أن فلان عايش كنت استخلفت، يعني كان في بال التنصيب، وبعدين عين المجموعة تعين شو اسمه. إذن كان المرتكز في أذهان الصحابة هو التنصيب. حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كانوا يسألون الرسول من يأتي بعده، من يتولى الأمر بعده. إذا من يريد أن يدرس موضوع الحكومة الإسلامية لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور الثلاثة: وضع المجتمع الإسلامي، تاريخ المجتمع الإسلامي المرتكز فيه، أذهان الصحابة في ذلك الوقت، وماذا خلف الرسول من فراغات لم يتمكن من جاء بعده من سد هذه الفراغات. بعدين يبقى لنا له، طبعا أبو بكر ما في نقاش، مسألة التنصيص كانت حتى عند أبو بكر نصص على من هو الخليفة بعده. لكن بالنسبة إلى عمر لما طرح فكرة الشورى، هل يمكن أن يعتبر الشورى نظام من ضمن الأنظمة الإسلامية أو لا؟ البعض حاول أن يستفيد من القرآن الكريم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، هنا ذكرت الشورى. والآية الثانية، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآيتين يدلون على أن هناك نظام التشاور بين المسلمين. فحاول بعض أهل السنة أن يستفيد منهم أن نظام الشورى أيضا نظام إسلامي ولم يخترعه عمر من رأس. الآية الأولى، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، هل تدل على نظام الشورى؟ إذا هنا وشاورهم في الأمر تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح حاكم، يعني تخاطب الحاكم ولا تخاطب إنسان عادي يشاورهم. الإنسان العادي أصلاً ما له موضوعية في الشورى وهو يشارك في الشورى. إذا وشاورهم في الأمر يعني الإنسان اللي عنده مسؤولية الحاكمية والحكومة، زين، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على هذا الجهة. إذا هذه بعد أن حققت الموضوع، مو الشورى من أجل تحديد الحاكم، وإنما الشورى بعد الحاكم تبين طريقة علاقته بالرعية، إنه ما يكون علاقة أوامر وتنفيذات من قبل إجراءات من الطرف الآخر، وإنما يكون في تشاور، يكون يعطيهم مساحة. ثم هذه المساحة أيضا محدودة، فإذا عزمت أنت فتوكل على الله، يعني شاورهم بعدين القرار الأخير لك أنت أيها الحاكم. واضح؟ إذا هذا ما تدل على أنه الحاكمية بالشورى، وإنما هذه الشورى تأتي بعد تعيين الحاكم، وأن هذه الشورى محدودة والقرار الأخير للحاكم. إذا لا يمكن أن تدل على الحاكمية، لأن في الأخير تركت القرار للحاكم. واضح؟ إذا مسألة الحاكمية وتحديد الحاكم ليست داخلة في الشورى في هذه الآية من جهتين. واضح؟ الآية الثانية، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هنا وأمرهم شورى بينهم يقولون وأمرهم مطلقة، كل أمورهم شورى بينهم، منهم الذين أقاموا الصلاة يعني المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم. نعم. إذن لما نقول الذين أقاموا الصلاة وأمرهم يعني أمر إيمانهم شورى بينهم. إيه لا، هني الكلام لا، هل يمكن، ممكن أن احنا أحيانا يصير تنصيص وأحيانا شورى، هذا يعتبر نظام أيضا. وإحنا قلنا الحين في تنصيص بالاسم وفي تنصيص بالخصوصيات، ممكن يصير بالشورى. إيه ممكن الحين احنا نظام الشورى ما نبغى نطبقه، نشوفه ما يناسب المجتمع الحين، من هي التنسيق. لكن يكون في خيار مفتوح، هل الشورى خيار يقبل الإسلام أو لا؟ يعني أصل فكرة الشورى يقبلها ولا لا؟ فإذا قبلها معناته يصير في خيار عندنا، ممكن نحن ما نبغى التنسيق نروح إلى الشورى، هل ممكن يصير بهالشكل أو لا؟ هني يابد الآيات القرآنية حتى يحاولون يوجدون إيش؟ إن الشورى أيضا نظام إسلامي لتعيين الحكم، لتعيين الحاكم. الآية الأولى ما تدل عليه، الآية الثانية نفس الشيء، الآية الثانية نقول هو أول الكلام، هذا مصدر على المطلوب، وأمرهم شورى بينهم. إحنا نبغى نعرف هل الحكومة داخلة في أمرهم يخصهم أو ما يخصهم، يخص المؤمنين أو ما يخص المؤمنين. هذا إذا ما أمرهم شورى بينهم يعني أمورهم الإيمانية شورى بينهم. إحنا نزعنا نقول، إحنا نزعنا نقول، إحنا نقول بالتنصيص إن الحكومة مو من شأن الناس، الأمة ما تقدر. أنتوا تقولوا أمرهم شورى بينهم، إذا الحكومة من أمور الناس فهي شورى بينهم، واضح؟ نقول هذه مصادرة على المطلوب. أول الكلام إحنا نبغى تثبتون لنا إن الحكومة من أمر الناس ويخص الناس، إذا كان يخصهم يصير شورى بينهم بناء على هالآية، بس إحنا نقول له ما يخصهم. إذن الآية وش فيها؟ ما تدل على الموضوع، ما تدل على الموضوع، واضح؟ موضوع الآية له أمور الناس، لكن إحنا نبغى نثبت بأن الحكومة من أمور الناس حتى نقول إن أمورهم شورى بينهم. زين؟ إذا ثبت أن الشورى ليست ما لها أي مستند شرعي، ما لها مستند شرعي، إذا يبقى عليكم السلام ورحمة الله، يبقى التنصيص، يبقى التنصيص. نبحث في الروايات اللي تدل على التنصيص والآيات اللي تدل على التنصيص. في عندنا آيات وروايات كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى نصص الأئمة، نصص 12 إمام بالأسماء، نصص عليهم الآية والرواية. طبعا الآيات تبين خصوصيات الإمام والروايات تنصص إنما وليكم الله. طبعا شوفي في البداية قلنا أن حتى اللي تذكر الخصوصيات هي تنصص، لكن تنصص على الخصوصيات، واضح؟ تصرح بالخصوصيات. الآية الأولى هي آية الولاية اللي يذكرها الشيخ، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية بالاتفاق شأن نزولها نزلت في الإمام علي عليه السلام، تكلمنا عنها من قبل بعد. زين، إحنا الولاية حتما يقصد بها إنما وليكم الله ورسوله، بما أنه تخصيص إذا حتما لا يقصد بها إنما، تبع التخصيص والحصر. ها؟ يعني ما بيقول الله سبحانه وتعالى لا تناصرون إلا الله ومحمد وعلي، ولا تحبون إلا الله ومحمد وعلي، لا، لأن التحاب والنصرة هذه لابد أن تكون بين جميع المؤمنين، ما فيه خصوصية. فالتخصيص هنا يعني الأولى بالشيء، الولاية يعني أنهم الأولى بالطاعة والأمرة والإمامة. إذن في عندنا ثلاث قرائن، القرينة الأولى شأن النزول باتفاق المسلمين نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، القرينة الثانية إنما تدل على الحصر، والقرينة الثالثة أن هذا الحصر للولاية، والولاية لها عدة معاني صحيح، ولكن عندما ننظر إلى المعاني التي ذكروها بقية المفسرين اللي هي النصرة والمحبة، نجد أنه لا تخصيص في النصرة والمحبة، وإنما التخصيص يكون في أصل معنى الولاية، يعني الأولى بالشيء، الأولى بالتصرف، خاصة عندما يقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نطبقها على الآية اللي قبل، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن قاعد تتكلم عن التمكين في الأرض، التصرف فيه. زين، على هالآية بعض الإشكالات. هنا يذكر الشيخ إشكالين، الإشكال الأول لماذا جاءت بالجمع الذين آمنوا، هو واحد الإمام عليه، لماذا جاءت بالجمع؟ بعض المفسرين يقول جاءت بالجمع لترغيب الناس في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتصرف بهذه الطريقة، والبعض قال نستخدم أحياناً الجمع للتفخيم والتعظيم، تعظيم الإمام علي عليه السلام، ونشير إلى الإمام ونتكلم عنه بصيغة الجمع. هذه الطريقة اعتاد عليها الناس بشكل عام، سواء كانت العرب أو غير العرب، كانوا يستخدمون الجمع من أجل المفرد لتعظيمه وتفخيمه. الإشكال الثاني يعني ما بيكون واحد. اي ممكن بعد. بس مو من ظاهر دي. مو من ظاهر الآية. لأن هذه الخصوصية خصوصية للإمام علي عليه السلام، حتى تميز بها عن بقية الأئمة الذين يؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تعتبر فضيلة خاصة من خصوصية الإمام. لكن ممكن زي ما قلتون أنها تعتبر بما أنه امتداد لسلالة سلالة الأئمة. يعني التصدق بالخاتم خصوصية لأمير المؤمنين عليه السلام. زين الإشكال الثاني أن سياق الآيات تتكلم عن نهي الناس عن ولاية اليهود والنصارى، بعدين تقول إنما وليكم الله، يعني ليس أولئك بأولياء لكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهناك لما نقول ولاية اليهود والنصارى يعني عدم محبتها، لا تحبونهم إذا كانوا يقاتلونكم، إذا كانوا فحرام عليكم تحبونهم، حرام عليكم تنصرونهم، حرام. إذا هناك الكلام عن المحبة ونصرة أعداء الله، بعدين يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذا الولاية هني ولاية وإيش؟ لوش تغير معنى الولاية في أول السياق في أول الآية القرآنية؟ معنى الولاية المحبة والنصرة، ثم يقولون بأن تغير المعنى وأصبح التصرف والمكنة والحكومة. وإحنا عادة نقول أن وحدة السياق دليل على المعاني المقصودة، صح؟ هنا في نقطة مهمة يشير لها الشيخ، أن السياق دليل يظهر لنا المعنى المقصود ما لم يكن هناك دليل آخر يعارض السياق. لويش؟ لأن القرآن ترتيب آيات القرآن يختلف عن ترتيبه في النزول، صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل آية يقول حطوها في المكان الفلاني. إذا ترتيب الموجود الحين عندنا، ترتيب الكتاب الموجود الحين يختلف عن ترتيبه في وقت النزول. وأوضح دليل آية التطهير، آية التطهير نفس الشيء موضوعة بين مجموعة من الآيات تخالف السياق. إذا السياق يعتبر حجة ومظهر إلى المعاني ما لم يرد دليل على أن هذا السياق يخالف المعنى اللي نستنتجه من السياق، مخالف إلى المعنى المقصود. وهنا عندنا أدلة، شأن النزول يكفي وشأن النزول متواتر عند السنة والشيعة، أن هذه الآية نزلت في الإمام علي عليه السلام، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأن هذه الآية منفصلة عن الآيات السابقة، لم تكن في نزول واحد. واضح؟ هذه الآية نزلت بمفردها مو مع بقية الآيات حتى نقول السياق واحد. بالتالي إذا كان، نعم لو كان النزول واحد بيصير المعنى واحد لأن الموضوع واحد اللي تتكلم عن الآيات، لكن هذه الآية انفردت بنزول خاص بها باتفاق الشيعة والسنة. واضح؟ ترتيب الآيات في القرآن الكريم مو كلها نزلت بنفس ترتيب النزول. هذه الآية نزلت في حدث خاص، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها في هالمكان، مثل آية التطهير. زين إذا ما نزلت، لو كل الآيات نزلت تتعلق بحدث واحد نقول إيه هني كان نهي عن اليهود والنصارى، عن ولاية اليهود والنصارى، وأمر بولاية الله والرسول الإمام عليه السلام. زين، لا هذا لو نزلت في حدث واحد، لكن ما نزلت الآيات في حدث واحد، واضح؟ ولذلك ممكن أن يصير فيه اختلاف، لأن السياق مو هو الحاكم، السياق حاكم طالما أنه لا يوجد دليل على أنه إيش هذه الآيات القرآنية متفرقة في النزول. أما إذا في دليل على أن هذه الآيات لم تنزل دفعة واحدة، لم تنزل في حدث واحد، إذن هذا حدث وده حدث من فصلين، حتى لو كان ظاهر السياق منسجم وواحد. واضح؟ هل نقطة مهمة فهم الآية القرآن الكريم؟ يبقى قلنا حديث المنزلة والغدير، بعد هنا باختصار أشار لها، وبعدين عدالة الصحابة الرهيرة الرسالة الأخيرة.